الآن نظرة عيون.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبابي الكرام الفضلاء الموحدون في أمتي الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، مرحبا بكم مع برنامجكم الحبيب نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان استمتع بحياتك، هو موضوع الله أسأل أن يمدنا فيه بعلم من علمه وفقه من فقه وتأييد وتسديد، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبابي الكرام، لا نستطيع أبدا أن نستمتع بحياتنا إلا إذا كان بيننا وبين الناس ألفة، لا نستطيع أن نستمتع بحياتنا إلا إذا استطعنا أن نكتسب قلوب الناس، لا نستطيع أن نستمتع بحياتنا إلا إذا كانت علاقاتنا مع كل من حولنا علاقة جميلة، علاقة طيبة يجمعها الحب ويجمعها الألفة. من أجل ذلك، من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية، أريد أن أقول لأحبابي: لا تجعلوا قلوبكم مستعمرة للأحقاد. أقول أكرر: لا تجعلوا قلوبكم مستعمرة للأحقاد. أخي الحبيب، أختي الكريمة، نفضوا قلوبكم من الأحقاد. إن الجنة لم تكن دار السعادة، إن الجنة لم تكن دار السعادة إلا لأن الله تعالى قال فيها: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم، وأفضل جواز سفر ندخل به جنات ونهر أن ننام ونضع رؤوسنا على أوسدتنا وليس في قلوبنا غل ولا شحناء ولا كراهية لمؤمن يقول لا إله إلا الله. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة: يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فتعلقت الأبصار بالمكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا برجل من الأنصار يدخل وفي يده اليسرى نعله ولحيته يتساقط منها الماء. في اليوم الثاني قال النبي المصطفى نفس الكلام، فخرج نفس الرجل. في اليوم الثالث قال النبي المصطفى نفس الكلام، فخرج نفس الرجل. سبحان ربي العظيم، صحابي جليل همته عالية في طاعة الله عز وجل، أراد أن يعرف لماذا شهد النبي المصطفى لهذا الرجل 3 مرات أنه من أهل الجنة. طلب منه أن يستضيفه عنده 3 أيام، فاستضافه ذلكم الصالح الكريم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: مكثت عنده 3 أيام، والله ما رأيته عمل كبير عمل، غير أنه كان إذا تنبه في فراشه يقول لا إله إلا الله. لما انقضت 3 أيام قلت له: يا أخي، أنا دخلت دارك من أجل أن أعلم العمل الذي تعمله حتى أقتدي بك. ولكنني ما رأيتك عملت كبير عمل. قال والله يا أخي لا أعمل إلا ما رأيت، غير أنني أبيت وليس في قلبي غل لامرئ مسلم، ولم أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. قال هذا ما بلغ بك، لأن الله تعالى هو الذي قال على لسان إبراهيم أبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك القلب السليم يا ذا الجلال والإكرام. إن أخي الحبيب الذي يضع رأسه على وسادته وهو يفكر كيف ينتقم من فلان، وكيف يصف الحساب مع فلان، وكيف سيعلم فلان الأدب، وكيف أنه سينسي فلانا تاريخ ميلاده، وهكذا هذا الرجل سلسلة حياته ستكون كلها هموم، سلسلة حياته ستكون كلها هموم وغموم، حياة صعبة، حياة كلها ضنك. سيقول قائل: ولماذا تأمرني أن أنفض كفي من العداوات وأنفض قلبي من الأحقاد؟ أقول لك حتى تريح وتستريح. نعم، عندما نعفو عن الناس وعن إساءة من أساء سنضع رؤوسنا على أوسادتنا ونحن في راحة، ارتحنا من العداوات، سامحناهم لله، عافونا عنهم لله. والله تعالى هو الذي قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لن يعطينا الأجر على العفو إلا العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، والله يا مسلمون، من تعامل مع الناس بالعفو سيتعامل ربنا سبحانه وتعالى معه بالعفو. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يداين الناس، يداين الناس، فكان يقول لفتيانه أي الموظفين الذين يعملون عنده: لو أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد، ولو أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله تعالى أن يتجاوز عنا يوم القيامة. يقول الحبيب المصطفى: فمات الرجل فسألته ملائكة الله: هل لك من عمل صالح ترجو من ورائه خيرا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: إن يكن من عمل صالح أنا كنت صاحب مال وكنت أداين الناس وكنت أقول لفتياني أي الموظفين عندي: إذا أتاكم الموسر يسروا عليه في السداد، وإذا أتاكم المعسر تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني يوم القيامة، لأنني ليس لي عمل صالح إلا هذا العمل. فقال الله، يعني دور الملائكة هنا انتهى، قال الله له: أنا أولى بالإكرام منك، أنت كنت تتجاوز عن قومي عن خلقي من أجلي وابتغاء مرضاتي، أنت كنت تتجاوز عن خلقي إكراما لوجهي وابتغاء مرضاتي، تجاوزت عن سيئاتك، ادخل الجنة ولا حساب عليك. يقول العلامة ابن حجر العسقلاني، يقول: يؤخذ من هذا الحديث أن العمل القليل إذا توافرت فيه النية المخلصة أعطى الله تعالى عليه من الأجور ما لا يقادر قدره. نعم، نحن ما عفونا عنهم إكراما لوجوههم، إنما عفونا عنهم إكراما لوجه الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لذلك أقول لأحبابي الذين يشاهدونني في العالم: تذرعوا بالصبر. نعم، سنصبر على إساءتهم وسنصبر على السوء والضرر الذي أتانا منهم، ولن نتعامل معهم بأخلاقهم، إنما سنتعامل معهم بأخلاقنا. فإن الرجل النبيل لا يسوي رأسه برأس إنسان جاهل أبدا. ألم تقرأوا قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ألم تقرأوا قول الله تباركت أسماؤه على لسان أبي الأنبياء إبراهيم عندما قال لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. انظروا إلى قول أبي الأنبياء، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله الله الله، يا ليت هذا الأدب وهذا الخلق يتعلمه أبناؤنا ليتعاملوا به مع الآباء، يا ليتهم يتعلمون من سيد الأنبياء صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، سنصبر من أجل الله وسنعفو عنهم من أجل العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام؟ كثير منا نراه قد هربت من فمه البسمة، لا يبتسم أبدا، لا في وجه أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد. ونحن من أتباع نبي كان أكثر الناس تبسما، فأنا أقول له أرجوك تبسم، بالله عليك تبسم، لا تحرم من حولك من البسمة. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: تبسمك في وجه أخيك صدقة. الله أكبر، فما بالك إذا كانت هذه البسمة في وجه طفلك أو في وجه زوجتك أو في وجه جارك، بل لو كانت هذه البسمة في وجه أبيك الذي شاب شعره ووهن عظمه، أو في وجه أمك التي ضعف بنيانها وشاب شعرها. إن تبسمك وإكرامك لوالديك اللذان قد شاب شعرهما إكرامك لهما هو إكرام لله عز وجل. ستقول كيف؟ أقول لك، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يقول النبي المصطفى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، وأريدك أن تسجلها يا حبيب الكريم في أجندتك الخاصة، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من عظمهن فقد عظم المليك المقتدر: من شاب شيبة في الإسلام. وأنا أريد أن أركز على هذه النقطة. طبعا النبي المصطفى أوصى بحامل القرآن، وأوصى بالإمام الذي عدل، والإمام الذي راعى ربه سبحانه وتعالى في رعيته، ولكنني أركز على هذا الصنف. نعم، عندما تتبسم في وجه أبيك وتتبسم في وجه أمك وتتعامل معهما بإكرام كأنك عظمت المليك المقتدر. وبمفهوم المخالفة، إن إهانة الوالد أو إهانة الوالدة إهانة للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، والله تعالى يقول: ويحذركم الله نفسه، ويقول الله تعالى: إن بطش ربك لشديد. فلنحضر أحبتي الكرام الفضلاء مرة ثانية ومليون مرة أقول: أرجوك تبسم، أرجوك تبسم، ولله ضر هذه الشريعة التي جعلت البسمة عملا صالحا يأجرنا الله تعالى عليها. وأنا ذكرتكم من فوق هذا المنبر المرموق أن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان أحيانا لا يدعو إلى الله إلا بالبسمة. البسمة تفتح مغاليق القلوب، البسمة تندي جفاف القلوب، البسمة رسول سلام، أما تقطيب الجبين والعبوس إعلان حرب. نعم أحباب الكرام الأخيار، فلنتبسم في وجوه من حولنا، نتبسم في وجوههم من أجل أن نجتذب ودهم. أقول وأكرر: تعالوا نقتدي بحبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي كان باش الوجه، طلق المحيا، بسام الصغر صلوات ربي وتسليماته عليه. نقطة أخرى نستمتع من خلالها بحياتنا: لماذا لا نلتمس لمن نتعامل معهم عذرا؟ أحباب الكرام، عندنا أناس يتعاملون بقسوة ولا يلتمسون لأحد عذر، وأنا أقول لهم: إن الجزاء من جنس العمل، إن الجزاء من جنس العمل. أخوك أخطأ في حقك وأراد أن يقول لك سامحني، يا أخي سامحه. نبي المصطفى قال: من اعتذر إليه فلم يقبل لن يرد الحوض. ويوم القيامة الناس سيكونون في عطش شديد عندما يقبلون على حوض النبي المصطفى الذي ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، كيزانه كعدد نجوم السماء، حصباؤه يعني الطين من أسفله من المسك الأبيض الأزفر. يقول النبي المصطفى: من مر على يدي وشرب من يدي شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الذي اعتذر إليه أخوه ولم يقبل منه معذرة لن يرض حوض الحبيب المصطفى. النبي المصطفى سيقول له: كما تركت أخاك ولم تقبل معذرته ستطرد من حوضي. نعم يا أحباب الكرام، فتعالوا نلتمس لبعضنا أعذار. إن الرجل الذي يلتمس لزوجته عذرا يستطيع أن يجتذب قلبه. إن الرجل الذي يلتمس لولده عذرا يستطيع أن يجتذب قلبه. إن الرجل الذي يلتمس لأخيه عذرا يستطيع أن يتواصل معه في مودته. وهكذا أحباب الكرام الفضلاء، وأريد من طرف خفي أن أهمس في آذان من أخطأوا في حقوق إخوانهم، أقول له كلمة سامحني لن تكلفك شيء. يعني لو أن الزوجة التي أخطأت في حق زوجها قالت له سامحني انتهت المشكلة. لو أن الرجل الذي أخطأ في حق زوجته قال سامحيني انتهت المشكلة. لو أن الجار الذي أساء في حق جاره قال سامحني انتهت المشكلة. ولكننا نكابر أحباب الكرام. أنني قرأت قصة من القصص الواقع، شاب ثري معه سيارة حديثة كان يجري بها جريا مسرعا، فمر على شباب يجلسون أمام دار لهم، وكان هناك بعض المياه الراكدة التي نزلت من السماء مطرا ادخرت بجوار رصيف بيت هذا الشاب. فأخونا السري الذي كان يركب سيارته داس على الماء فانقلب الماء على الثياب البيض الذي كان يلبسها الأصدقاء الأربعة، فقاموا يصرخون وقاموا يسبون، فرجع إليهم بهدوء وأنزل زجاج سيارته وقال سامحوني والله أنا مخطئ، ولكنني والله ما رأيت الماء، ولو كان ثوبي ينفع أن أقدمه لكم لخلعت ثيابي لكم. الأربعة في نفس واحد قالوا ما حدث شيئا، إنها قطرات للماء، والله لابد أن تنزل لنتعشى سويا. ونزل فتعشى معهم وأخذوا رقم هاتفه وهو أخذ أرقام هواتفهم وانتهت المشكلة، لأنه قال سامحوني. هذه الكلمة أملكها أنا وتملكها أنت، فلنلتمس لإخواننا عذرا ولنقبل منهم المعذرة ولنعتذر إذا كنا قد أسأنا في حق من حولنا. أحباب الكرام الفضلاء، أيضا أريد أن نتعامل مع الناس بالتي هي أحسن. كل مشكلة اسأل نفسك: هل أنا تعاملت فيها بالتي هي أحسن أو تعاملت فيها بالتي هي أسوأ؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، ادفع بالتي هي أحسن، وإذا لم تستطع أن تدفع بالتي هي أحسن اتصل بالعالم، اتصل بالداعية، اتصل بالفقيه. قال الله تباركت أسماؤه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم أحباب الكرام، أقول أكرر مليون مرة: كل مشكلة بيننا وبين أحبابنا ندفع فيها بالتي هي أحسن، وإن دفعنا بالتي هي أحسن تعمقت العلاقات والمودات بيننا وبين أحبابنا. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، فالنفس جبلت على محبة من أحسن إليه. وإنني كنت ذكرتكم من فوق هذا المكان الطاهر بهذه القصة الرائعة التي والله لا أمل من تردادها، لأنني كلما ذكرتها خشعت وخشع قلبي وقلت سبحان من صنعهم وسبحان من خلقهم. نعم كانوا قرآنا يمشي على الأرض كما كان النبي المصطفى كان قرآنا يمشي على الأرض. أذكركم بهذه الحديقة التي كانت لعبد الله بن الزبير، كانت قريبة من حديقة معاوية بن أبي سفيان. عمال معاوية نزلوا أرض عبد الله بن الزبير فاستشاط غضبا، فكتب رسالة، نعم كتب رسالة يوجهها لذلكم الصالح، لذلكم العملاق، لذلكم الصحابي معاوية ابن أبي سفيان. قال له بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن الزبير إلى ابن آكلة الأكباد، عمالك نزلوا أرضي وأنت لم تصنع لهم شيئا، والله لئن عادوا سيكون بيني وبينك شأن والسلام. وكان لمعاوية ولد طائش اسمه يزيد، قدم له الرسالة فنظر يزيد في الرسالة قال هذا الرجل أساء إساءة ولا بد أن نعلمه الأدب، ابعث له جيشا أوله عندنا وآخره عنده يأتونك بعنقه. قال لا يا ولدي إنه من ذوي رحمي، لا بد أن أكرمه ولا بد أن أكرم رحمه ولا بد أن أحسن إليه، أعطني ورقة. فكتب في الورقة بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية ابن أبي سفيان إلى ابن حواري رسول الله، إلى ابن أسماء ذات النطاقين، إذا وصلتك رسالتي ضم حديقتي إلى حديقتك وعمالي إلى عمالك، وما كانت الدنيا لتفرق بيني وبينك أبدا والسلام. فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير طار إلى الشام مسيرة شهر، ودخل على سيدنا معاوية وقبل رأسه وقال سامحني سامحني، أسأل الله أن يرفعك بهذا الكرم وهذا العفو وهذا الخلق وهذا العطاء. ارجعوا إلى القرآن يا أحبابي ستجدوا هؤلاء الناس فعلا كانوا قرآنا يمشي على الأرض، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أحبابي أعمرنا قصيرة فلا نقصرها بالعداوات ولا نقصرها بالرغبة في الانتقام، نعم، ولكن فلنشغل أنفسنا بمحبة الله تباركت أسماؤه والإقبال على طاعته. الرجل الذي دائما أبدا يعادي هذا ويتشاجر مع هذا ويقاتل هذا حياته شقاء وحياته جحيم، نعم، بل هو سيكون شر خلق الله منزلة عند الله عز وجل. هناك أناس الناس يخافون من بطشهم ويخافون من سطوتهم ويخافون من الشر الذي يستطير منهم إلى خلق الله عز وجل، الكل يغلق أبوابهم والكل يخاف من شرهم. يقول النبي المصطفى إن شر الناس منزلة، اسمعوا وعوا، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، من تركه الناس اتقاء فحشه، لو أنهم ابتعدوا عنه خوفا من لسانه وخوفا من يده هذا سيكون شر خلق الله منزلة عند الله. اللهم لا تجعلنا ذلك الرجل يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة التي لا تضام. من أجل ذلك، من أجل أن نستمتع بحياتنا لا بد من المداراة، ولكن أريد من أحبابي أن يفرقوا بين المداراة والمداهنة، أقول أكرر، فرقوا بين المداراة والمداهنة. المداراة أنني أقدم شيئا من الحقوق أو أتنازل عن شيء من الحقوق من أجل أن أعطي حقا أو آخذ حقا، والمداهنة أتنازل عن شيء من الحقوق من أجل أن أعطي باطل أو آخذ باطلا، كهؤلاء الذين يدفعون الرشوات، الرشوة من أجل أن يصل إلى باطل ومن أجل أن يأكل أموال الناس بالباطل. أحبابي الكرام، الأخيار الفضلاء. المداهنة أدب؟ لا والله ليس أدب، إنما المضاراة هي التي هي أدب عالمي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان النبي المصطفى يداري السفهاء، كان الحبيب المصطفى يداري السفيه. ويحضرني في هذا المقام ذلكم الرجل الذي أراد أن يدخل على رسول الله، فقالت أمنا عائشة: فلان يريد أن يستأذن عليك يا رسول الله. قال: زنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل الرجل على رسول الله ابتسم وتطلق في وجهه وألان له القول حتى صرف. السيدة عائشة مندهشة: يا رسول الله، أنت قلت منذ قليل بئس أخو العشير أو بئس ابن العشير، فلما دخل تطلقت له وألنت له القول، ما هذا يا حبيب القلوب؟ قال: يا عائشة، ومتى عهدتني فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. فتعالوا نقتدي لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. نداري الرجل إذا دار زوجته وقال لها: أنا أحبك وأنت أجمل خلق الله، وظل يمدح ربما بمدح لم يكن فيها، يستطيع أن يكتسب ودها ويستطيع أن يكتسب حبها. إذا لم نستطع أن نداري الزوجة نفرت منا، إذا لم تستطع أن تداري طفلك أيضا سينفر منك. حتى الدابة التي نتعامل منها، الدابة التي نتعامل معها لو لم ندارها لم نستطع أن نركبها، ستجمح منا. فالمداراة أحباب الكرام أدب عالمي علمنا إياه الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. ويعني أنا أريد أن أبين معنى المداراة ببعض الكلمات التي علمنا إياها النبي المصطفى. النبي المصطفى قال: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. وقال النبي المصطفى: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ودعا النبي المصطفى لكل من يتعامل مع من تحت يده بالرفق. قال النبي المصطفى: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. أحباب الكرام، عندما أتأمل شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في كيفية المداراة وكيفية التعامل مع أهل بيته أجد آدابا رائعة ينبغي أن نتتلمذ عليها. يعني أنا وقفت خاشعا أحباب الكرام عندما قرأت عن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم وهو يدخل داره ليلا فوجد أمنا عائشة نائمة، فخلع ثيابه واضطجع، ولكن سرعان ما قام ولبس ثيابه وفتح الباب رويدا رويدا وخرج. فأمنا عائشة قامت فلبست ثيابها ومشت خلف النبي المصطفى فوجدته دخل المقابر، فدخلت خلفه خشية من أن يكون ذهب لزوجة أخرى من زوجاته. فلما دخل المقابر وقفت خلفه فوجدته رفع كف الضراعة ودعا لشهداء البقيع. النبي المصطفى التفت يمينا فالتفتت يمينا، التفت يسارا فالتفتت يسارا، التفت الحبيب المصطفى فالتفت، جرى النبي فجرت، ركض النبي فركضت، دخلت دارها خلعت ثيابها وغطت بدنها، فكشف النبي الثوب عنها، كشف الغطاء عنها، فوجداها حاشية راضية تنهج. قال: ما هذا يا عائش، أراك حاشية راضية، لماذا تنهجين؟ قالت: لا شيء يا رسول الله. قال: لا تخبريني أو لا يخبرني الله جل وعلا، لا تخبريني أو لا يخبرني الله جلت قدرته. قالت: سأخبرك يا رسول الله. حدث كيت وكيت وكيت. هنا النبي المصطفى بذكائه الذي علمه الله إياه قال: يا عائشة، أخفت أن يظلمك الله ورسوله؟ أنا لما دخلت كرهت أن أوقظك وكنت أظنك نائمة، ولكن لما اضطجعت أتاني جبريل وقال إن السلام يقرئك السلام ويقول لك انطلق الآن وادعو لشهداء البقيع. أمنا عائشة بذكائها أرادت أن تحول هذا الجو القاتم إلى معلومة أو مجلس علم. قالت له يا رسول الله وماذا أصنع أنا إذا زرت المقابر؟ قال إذا دخلت المقابر قولي السلام عليكم دار قوم من مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وانتهت المشكلة بهذا الأدب وبهذا الخلق. وصدق من قال في شأن النبي المصطفى وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا من أجل أن نستمتع بحياتنا يا أحباب الكرام لابد أن نخلع النظارة السوداء من أعيننا. كثير منا نراه ينظر إلى الكون من منظار أسود. إيه والله إذا سألناه كيف الحال وما نظرتك للأيام وما نظرتك للمستقبل يقول أبشروا نحن في أيام سوداء وما سيأتي بعدها هو أسود منها. الحياة لا تبشر بخير، وهذا أقول له أنت تلميذ نجيب من تلامذة الشيطان. سيقول لماذا؟ أقول لأن الله قال عن الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إن الله تعالى هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إذا ظن بي خيرا فله الخير وإذا ظن بي شرا فعليه الشر. ما الذي سيكلفنا إن أحسننا الظن بالله وطلبنا من الله تعالى العطاء؟ الله تعالى هو الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. إننا من أتباع نبي كانت إذا تأزمت الأمور كانت كلمات الفأل الحسن والأمل تخرج تفيض من قلبه على لسانه، وكان يقول لأصحابه إن الله سيجعل لما ترون فرجا قريبا، إن الله سيجعل لما ترون فرجا قريبا. هل ربنا يعجز أن يحل مشاكلنا؟ اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما بلغت أمنيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يمر أحدكم على شفير اليم فيغمس إبرة ثم ينزعها ذلك بأنني جواد ماجد عطائي كلام إذا قضيت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. فتعالوا ننظر إلى الكون نظرة تفاؤلية نتوقع من خلالها الخير من الله تبارك وتعالى، ونتوقع من الله تبارك وتعالى أنه سيصب علينا من عطاءاته في الدنيا وسيجعلنا من سعداء الآخرة. فتعالوا نخلع هذه النظارة السوداء ولنلبس نظارة بيضاء لنرى الحقائق على ما هي عليه وعلى ما خلقه الله تبارك وتعالى عليه. نعم، لأن التشاؤم أحباب الكرام الذي يجلب علينا إساءة الظن بالله عز وجل يجلب علينا الشقاء في الدنيا ويجلب علينا الشقاء في الآخرة. إننا عندما نحسن ظننا بأحد من البشر أنه سيكرمنا مثلا وقلنا له أتيناك ونحن نحسن ظننا بك أننا سنكرم بين يديك، وهو رجل نحن وهو فقراء على باب الله عز وجل، هذا الرجل الذي توقعنا أنه سيسعدنا أو سيكرمنا أو سيعطينا شيئا من العطاء وقلنا له نحن نحسن ظننا بك سيقول سأعطيكم فوق ما تتمنون لأنكم أحسنتم الظن بي. طيب ما بالنا إذا لم نحسن ظننا لا بأحد من البشر إنما بالله رب القوى والقدر، كيف يكون عطاء الله؟ أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان، تعفو الملوك عن النزيل بساحهم، كيف النزول بساحة الرحمن؟ حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. ألا أيها الإخوان إني راحل، مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، فمن للمسيء المذنب الحيران. والله ليس لنا إلا الله، فتعالوا نخلع النظارة السوداء من أعيننا، وتعالوا نحسن ظننا برب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا من أجل أن نستمتع بحياتنا، أحباب الكرام اسمعوها وخذوها مني، لا تنتظروا من الناس مودة، ولا تنتظروا من الناس صلة، ولا تنتظروا من الناس عطاء، ولا تنتظروا من الناس إكراما مقابل إكرام، ولكن اعملوا بقول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ماذا كان الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك. وإذا أردنا أن نفصل النعيم فلنقرأ سورة الإنسان لنطلع على هذا النعيم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين أكرموا الناس إكراما لوجه الله، ولم ينتظروا من الناس لا جزاء ولا شكورا، إنما احتسبوا الأجر عند الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحباب الكرام، لا ننتظر الجزاء إلا من رب الأرض والسماء. نعم، ابدأ أنت بالسلام الأول، ابدأ أنت بالهدية الأولى، ابدأ أنت بالبسمة الأولى. نعم، كن أنت السباق بكل خير، بادر أنت أخي الحبيب الكريم بفعل الخيرات، بادر أنت بكسب قلوب الناس، وهذا لن يكلفك شيئا إلا أن تتواضع لله عز وجل، وتفعل ما سمعته إكراما لوجه الله جلت قدرته وتبارك أسماؤه. نعم، عسى الله تعالى أن يجعلك من السابقين الذين قال الله تعالى عنهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وأقاليل من الآخرين. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. أيضا أحباب الكرام، الهدية تذهب وحر القلب حتى ولو كانت قليلة، لأن الهدية قيمتها ليست في ثمنها، ولكن الهدية قيمتها في معناها. عندما أقدم لإنسان هدية، النبي المصطفى قال: تهادوا تحابوا، وقال أيضا: الهدية تذهب وحر القلب. يعني لو أن هناك رجل في قلبه نيران موقدة منك، لو قدمت له هدية نزلت هذه الهدية بردا وسلاما على قلبه. نعم، وأتمنى أن نستعمل هذا الأسلوب الخلوق مع نسائنا ومع أبنائنا ومع آبائنا ومع أمهاتنا ومع أصدقائنا ومع جيراننا. لو أننا استعملنا هذا الأسلوب استطعنا أحباب الكرام أن نكتسب قلوبهم. نعم، وأنفق يا حبيب الكريم ولا تخشى من ذي العرش إقلال. نعم، الله تعالى هو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نعم، كم من هدية أزاحت عداوات وحلت مشاكل وألفت بين القلوب، وهي لن تكلفنا شيئا. أيها المسلمون عباد الله، فلنتبع حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، ولنترسم خطاه، ولنجتذب قلوب من حولنا بهدية حتى ولو كانت قليلة. أحبابي الكرام الفضلاء الأخيار، أيضا هناك نقطة من النقاط العظيمة التي بها نستمتع بحياتنا. كثير منا نراه بالليل والنهار لا ينشغل إلا بمعايب الناس، إذا جلسنا معه يقول: فلان هذا مخطئ، وفلان هذا سفيه، وفلان هذا لص، وفلان هذا، وكأنه ليس على وجه الأرض أحد سليم من المعايب إلا هو. والنبي المصطفى يقول: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يفعله. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: والله لو مر بي كلب، والله لو مر بي كلب لخشيت إن سخرت منه أن يحولني الله تعالى كلبا. الله أكبر. نعم يا أحبابي، أعراض الناس مصانة، فلننشغل بمعايبنا. أنا الذي سألقى الله، وأنا الذي سأحاسب عن معايبي أمام العلي الأعلى. لماذا لا أشغل نفسي بمعايبي أنا؟ أنا قرأت عن كاتب من أمريكا، هذا الكاتب أحبابي الكرام كان له درج يضع فيه ملفا، هذا الملف كتب فيه حماقات ارتكبتها، فكان كلما وجد في نفسه حماقة كان يجاهد نفسه حتى يتبرأ منه. ثم قال: استطعت أن أتخلص عن معايبي فكنت مثاليا بين الناس. وهذا الرجل ربما كان يفعل هذا من أجل دنيا إلى زوال، ومن أجل أن يكسب ود الناس، ولكنني أنا وأنت عندما نفعله يا أخي الكريم نفعله إكراما لوجه رب الناس. نعم أنا سأنشغل بمعايبي أنا، وسأحاسب نفسي، وسأتخلص منها لله عز وجل. إن الله تعالى هو الذي قال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم لا تجعلنا منهم، يا ذا الجلال والإكرام. يقول عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وأتمنى أن تكون مجالسنا طاهرة. إذا رأينا هذا الصنف النكد جلس في مجالسنا وظل يقول فلان فلا فعل، وفلان سفيه، وفلان فاسق، وفلان سارق، لا تسمع لهذا الصنف. إن النبي المصطفى هو الذي قال: من رد مقولة منافق في مؤمن رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. وأنا أتعجب من هؤلاء الناس الذين جندوا أنفسهم حكاما على خلق الله عز وجل. نعم نراه بالليل والنهار يسب فلانا ويطعن في عرض فلان ويفضح فلان، وأنا أقول: والله أنتم في سنة الإمهال، وإن لم تصطلحوا على الله ذي العزة والجلال فاعلموا أن بطش ربكم شديد، إن بطش ربك لشديد. أعراضنا ليست سبهللة. نعم أعراضنا ليست سبهللة. عندما يخرج رجل في الفضائيات يجرح الأطهار من خلق الله عز وجل، ويطعن في هذا الداعية، ويطعن في هذا العالم، وكأن الحساب على غيره كتب، أنا أقول: والله لو عظمت الله ما تفوهت بكلمة واحدة، والله لو عظمت الله ما تفوهت بكلمة واحدة في عرض مسلم. اسمع وتعلم. يقول العلامة البخاري: والله الذي لا إله غيره أنا ما اغتبت مسلما منذ أن علمت أن الغيبة حرام. أقول أكرر، اسمع وتعلم. قال العلامة البخاري: أنا ما اغتبت مسلما منذ أن علمت أن الغيبة حرام. وأرجى ما أرجوه من الله تعالى، أرجى ما أرجوه من الله أن ألقى الله وليس في صحيفتي غيبة لامرئ مسلم. نعم إن الحسن البصري عندما قال له رجل: علمت أنك تغتابني، قال: إن حسناتي غالية، ولو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي وأمي فهما أولى الناس بحسناتي. فهذا الذي جند نفسه للطعن في أعراض الناس، أقول له: أمامك الفرصة قبل أن تلقى الله أن تتوب وتترضى هؤلاء الناس الذين طعنت في أعراضهم وكذبت عليهم، فانتشرت الكذبات في الآفاق. أخشى عليك من غضب الله، أخشى عليك من بطش الله، أخشى عليك من الوقوف بين يدي الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فيا أحبابي نحن سننشغل بمعايبنا، عن معايب الناس حتى نستمتع بحياتنا، لأننا فينا معايب وللناس ألسن. أسأل الله تعالى أن يسترنا ويستر عباده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وأرى بصاف الوقت انسحب من تحت قدمي، وكنت أتمنى أن يمتد الوقت مع حضراتكم، لأنني أحبكم جميعا في الله، وأكون معكم في جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولكن للحديث بقية والحديث تكملة، نكملها إن شاء الله في اللقاء القادم إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. أشكركم لحسن مشاهدتكم ومتابعتكم. إلى الملتقى أحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة